بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن خصيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصير عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، لا شك كما رأيتم أنه حديث واحد، ولكن ساقه بإسنادين. هذان الإسنادان طبعا يقوي بعضهما الآخر. أراد البخاري من خلال هذا الحديث أن يبين أن هناك من الفقهاء من جعل سجود التلاوة سنة لهذا الحديث، فقال: باب من قرأ السجدة ولم يسجد. وقد ذكر في هذا الباب حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ والنجم فلم يسجد فيها عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة هو حجة للمالكية الذين يذهبون إلى أنه لا سجود في المفصل، يعني المفصل سورة النجم والانشقاق وسورة اقرأ سورة العلق. عند مالك لا سجود في هذه السور الثلاث. قلت لكم بأن السجدات سجدات التلاوة عند مالك 11 سجدة فقط. طبعا مالك يذهب إلى حديث رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. أخذ بهذا الحديث مالك وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسجد في المفصل، لكن أغلب أهل العلم بالحديث ضعفوا هذا الحديث وذهبوا إلى أن المفصل كان يسجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وسيرد الدليل على ذلك في الحديث الذي بعد هذا الباب مباشرة كما سنقرأ الآن. إذن هذا الحديث حجة للمالكية أن النبي لم يسجد في المفصل. وهناك بعض الفقهاء وهو أبو ثور قال سورة النجم بخصوصها لا سجود فيها، وهذا الحديث دليله في هذه المسألة. عند الحنفية كما مر معنا في الدرس الماضي بأن سجود التلاوة واجب أم سنة؟ واجب. فماذا قالوا عن هذا الحديث؟ هذا الحديث لم يسجد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: هذا يدل على أن مانع ما قد منع النبي عليه الصلاة والسلام من السجود، إما أنه كان على غير طهر، أو أنه أخر السجود، لأن تأخير سجود التلاوة عند أبي حنيفة لا مانع منه، أو كان في وقت كراهة. نعم، فإذا هنالك مانع من أجله النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد، ولا يزال حكم سجود التلاوة على الوجوب عند أبي حنيفة. بعض الفقهاء كالشافعي وكأحمد بن حنبل ومن أخذ بمدرستيهما قالوا إنما ترك السجود لبيان الجواز وللدلالة على أن سجود التلاوة ليس واجبا. إذن أرأيتم إلى هذا الحديث الواحد كل فقيه من الفقهاء ماذا استنبط منه، وكل عالم من العلماء ماذا أخذ منه. إذن سجود التلاوة احتفل به الفقهاء كثيرا كما رأيتم، وذهبوا فيه مذاهب شتى، طبعا الحنابلة والشافعية على أن سجود التلاوة سنة مؤكدة، والدليل على أنه ليس واجبا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع سورة والنجم ولم يسجد فيها. هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم سامعا لم يكن قارئا. من كان القارئ؟ زيد بن ثابت. لذلك بعض الفقهاء يقول، وسيرد معنا الآن في هذا الباب، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد لأن زيدا لم يسجد. فهنالك بعض الفقهاء يقول إذا لم يسجد القارئ لا يسجد السامع، وهذا سيرد معنا في الأبواب الآتي إن شاء الله تعالى. البخاري قال باب من قرأ السجدة ولم يسجد، لم يقل باب من قرأ والنجم ولم يسجد، إشارة إلى أنه يعتبر هذه الآية آية سجدة، فقال باب من قرأ السجدة ولم يسجد، كأنه يذهب إلى أن ذلك لبيان الجواز في ترك السجود، وأن سجدة التلاوة سنة مؤكدة وليست بواجب، والله تعالى أعلم. الباب الذي بعده باب سجدة إذا السماء انشقت. حدثنا مسلم بن إبراهيم ومعاذ بن فضالة قالا أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. إذن هنا البخاري أثبت أن سجدة المفصل يسجد فيها، خلافا لما هو عليه مذهب المالكية، فأبو هريرة أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندما قرأ إذا السماء انشقت وفيها هذه الآية آية السجدة. طبعا أبو سلمة سأذكر الآن من هو. أبو سلمة قال لأبي هريرة ألم أرك تسجد؟ هذه يقال استفهام إنكاري، ألم أرك تسجد؟ يعني بلغتنا العامية كما يقال شايفك سجدت، فإذا قلت لأحد مثل هذه الكلمة شايفك سجدت معنى ذلك أنك تنكر عليه، فهنا قال ألم أرك تسجد. فأبو سلمة لعله كان يذهب إلى أنه لا سجود في المفصل كما هو مالك قول مالك، وأخذا بالحديث الذي ذكرته لكم والذي قال فيه ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ ذهب أو منذ تحول إلى المدينة، وقلت غالب العلماء على أن الحديث ضعيف. من جملة أدلة ضعف الحديث هذا الحديث، فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد سجد لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد، فقال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف ابن هذا الصحابي الجليل، وأبو سلمة روى عن عدد كبير من الصحابة لكنه لم يروي عن أبيه إلا القليل. لماذا؟ لأنه كان صغيرا، كان صبيا حين مات أبوه فلم يدرك أباه كثيرا، ولكن أدرك الصحابة، ولذلك روى هنا عن أبي هريرة وروى عن عدد كبير من الصحابة وروى عن ابن عباس، لكنه كان كثيرا ما يخالفه فحرم منه علما كثيرا. كان يخالف ابن عباس كثيرا، فبالظاهر ابن عباس ما عاد حدثه، لذلك ندم على هذه المسألة فيما بعد. أبو سلمة ندم وقال: لو رفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. ندم بعد ما فات الأوان. لذلك هذا يدل على أن الطالب ينبغي عليه أن يرفق بأستاذه ويتلطف في الأخذ عنه لكي ينتفع به ويستفيد منه ويحصل منه العلم الكثير. حصل الطرفة مع أبي سلمة هذا ابن الصحابي الجليل ابن عبد الرحمن ابن عوف، أنه كان مع قوم فرأى قطيعا من غنم، فقال: اللهم إن كان في سابق علمك أن أكون خليفة فاسقنا من لبنها. قال: فلما وصل إلى هذا القطيع فإذا به تيوس كله. فهذه طرفة جرت لأبي سلمة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. هو لم يصل إلى خلافة ولكنه وصل إلى القضاء. فلما كان سعيد ابن العاص أميرا على المدينة ولاه القضاء لعلمه، كان غزير العلم، كان طلابة للعلم، مجتهدا، حجة، كبير القدر، كما وصفه بذلك من ترجمه. فلغزارة علمه ولاه سعيد بن العاص قضاء المدينة، ولم يزل قاضيا فيها إلى أن عزل سعيد بن العاص عن إمارة المدينة. أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا توفي سنة 94 للهجرة رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه، وكان عمره حينما توفي 72 سنة. الآن نأتي إلى الباب الذي بعده، باب من سجد لسجود القارئ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال: اسجد فإنك إمامنا فيها. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. الآن انتقل البخاري إلى حكم آخر، وهو: هل يسجد السامع لتلاوة القارئ؟ يعني الآن الأحاديث السابقة يسجد إذا قرأ هو آية السجدة، الآن إذا سمع آية سجدة فهل يسجد السامع لسجود القارئ؟ ماذا نفهم من هذا الترتيب سجد لسجود القارئ؟ فيها إشارة إلى أن السجود لا يجب على السامع إلا إذا سجد القارئ، وهذا قال به بعض الفقهاء كما سأذكر لكم الآن، وهذا هو ظاهر الترجمة كما ذكر الحافظ ابن حجر. باب من سجد لسجود القارئ، فكأن سجود السامع مرتب على سجود القارئ. والحديث يدل عليه أو يشير إليه، ماذا قال ابن عمر رضي الله عنه؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد. إذا رتب سجودهم على سجود النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا قال بعض الفقهاء وهم الحنابلة نعم والمالكية كذلك بأن السامع يسجد إذا سجد القارئ. الآن نبدأ بالحكم من أوله، ما هو حكم سجود التلاوة بالنسبة للسامع لا للقارئ؟ ذهب الحنفية إلى أنه يجب على السامع أن يسجد إذا سمع آية تلاوة من قارئ، ولا يشترط أن يكون قاصدا للسماع، يعني هنالك سامع وهنالك مستمع. ما الفرق بينهما؟ المستمع هو الذي يقصد السماع، يجلس ليسمع، أما السامع هو الذي سمع عرضا. فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه بأن السامع يجب عليه أن يسجد ولو لم يقصد السماع، ويجب عليه أن يسجد ولو كان القارئ غير أهل لإمامة السامع. وكذلك عند الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى بأنه ينبغي على السامع أن يسجد لسجود القارئ، لكن على سبيل السنة لا على سبيل الوجوب كما قال أبو حنيفة. إذن الآن عند الشافعية والحنفية يسن للسامع والمستمع أن يسجدا لسجود التلاوة سواء سجد القارئ أو لم يسجد، لكن عند أبي حنيفة على الوجوب وعند الشافعية على السنة المؤكدة. الآن عند المالكية قالوا هنالك شروط للسجود. قال أولا أن يقصد السماع، فلو سمع عرضا لا يسجد. ثانيا قالوا أن يكون القارئ والمستمع كلاهما مستكملين لشروط صحة الصلاة. ثالثا وهذه انفرد بها مذهب المالكية أن لا يجلس القارئ ليسمع الناس قراءته، يعني لو هو جلس بقصد أن يسمع الناس قراءته لا يجب، لا يسن لهم أن يسجدوا. لماذا؟ يعني أسمعهم قد يكون رغما عنهم بركي ما بدون يسمعوا، تمام؟ إذن عند مالك ألا يجلس القارئ بقصد إسماع الناس. أما عند الحنابلة الآن فقد هذه الشروط كذلك موجودة عند الحنابلة، وذكرها الموفق الدين ابن قدامة في كتابه العظيم كتاب المغني. نعم قال يسن السجود للتالي والمستمع، يعني القاصد للسماع، أما السامع غير القاصد للسماع فلا يستحب له. ما الدليل على ذلك؟ قال ابن قدامة ودليلنا ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه مر بقاص. القاص هو الذي يجلس للوعظ، كان يسمى قاصا. لما سمي قاصا؟ لأنه كان أثناء وعظه يسرد القصص والأخبار والآثار، لذلك كان يسمى قاصا وهو الواعظ. فعثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص، فمر القاص بسجدة ليسجد عثمان معه، فلم يسجد عثمان رضي الله عنه، وقال إنما السجدة على من استمع. وهذا الأثر سيذكره البخاري بعد حين، إنما السجدة على من استمعها. فقول عثمان إذن يستحب السجود فقط لقاصد السماع. هنالك شرط ثاني عند الحنابلة، قالوا يشترط لسجود المستمع، اكتبوا لهذا الشرط، أن يكون التالي والقارئ لآية السجدة يصلح أن يكون إماما للسامع. يعني لو سمع الرجل آية سجدة من امرأة لا يستحب له أن يسجد، أو لو سمعها من مخنث مشكل كما يقال لا يستحب له أن يسجد. نعم الشرط الثالث عند الحنابلة حتى يتوجه سنة السجود للسامع، قالوا أن يسجد التالي والقارئ. فإذا لم يسجد القارئ لا يسن للسامع أن يسجد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل رواه الشافعي في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. فاستدل الحنابلة بهذا الحديث إلى أنه ينبغي أن يسجد القارئ حتى يسن السجود لمن؟ للقارئ وللسامع. الآن لو كان التالي في صلاة والمستمع في غير صلاة، فهل يسجد المستمع أم لا يسجد؟ يسجد ولو كان التالي في صلاة. أصلا التالي في صلاة يسجد وهو في الصلاة. إذا كان المستمع هو في صلاة، كنت تصلي فسمعت آخر يقرأ آية سجدة، فهل تسجد؟ لا، لأن في الصلاة شغلا، فأنت مشغول بصلاتك لا تسجد سجدة التلاوة لقراءة آخر. لكن عند أبي حنيفة رضي الله عنه بأنه يسجد إذا فرغ من الصلاة. لما قال ذلك أبو حنيفة؟ قال: لأن سبب وجود السجدة قد وجد، وهو سماعك آية السجدة. نعم، ولكن مانعا منع وهو الصلاة، فلما قضيت الصلاة وجب عليك أن تسجد بعد فراغك من الصلاة. أما عند بقية الأئمة لو فرغ من الصلاة لا يسجد. نعم، الآن إذا سمعت قارئا قرأ آية سجدة فسجد ثم سجدت معه، هل تقتدي به وتربط سجودك معه؟ الجواب: لا، لا يرتبط المستمع ولا يقتدي بسجوده بالقارئ، وله أن يرفع رأسه من السجود قبل القارئ. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بسجود التلاوة بالنسبة للمستمع وبالنسبة للسامع. إذن هنالك فرق عند الفقهاء بين المستمع والسامع. ما الخلاصة؟ من يستطيع أن يذكر الخلاصة؟ خلاصة الأمر أنه عند الشافعية والحنفية يسن أن يسجد المستمع والسامع، وأما عند المالكية والحنابلة لا يسجد إلا المستمع، يعني القاصد للسماع دون الذي سمع عرضا. الباب الذي بعده باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن آدم قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. لما ذكر البخاري هذا الحديث ضمن هذا الباب؟ دل البخاري بهذا أو كأنه أشار إلى أن السجود حتم، يعني هذا قريب من مذهب أبي حنيفة بأن السجود عند أبي حنيفة واجب. فقال: نزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه، يعني مع وجود الازدحام ومع صعوبة السجود لا يجد أحدهم لجبهته موضعا، ومع ذلك كانوا يسجدون، لأن ابن عمر ماذا قال؟ فيسجد ونسجد معه ونزدحم. حتى ورد في بعض الآثار سأذكرها الآن بعد حين في آخر باب من هذه الأبواب أنهم كان يسجد بعضهم على ظهر أخيه من شدة الازدحام. وروى ذلك البيهقي وغيره عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما سيمر معنا الآن إن شاء الله تعالى. الآن الباب الذي بعده قال: باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. الآن البخاري قبل أن أذكر الآثار والأحاديث يريد أن يذكر أدلة من ذهب إلى أن سجود التلاوة غير واجب. كأننا نفهم من هذا أن البخاري يذهب إلى وجوبه، لأنه قال باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، فكأن الأصل عنده أنه واجب، والإشارات السابقة لعلها تدل على ذلك. بدأ البخاري بذكر الآثار الدالة على ذلك فقال: وقيل لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يجيبه عليه. وقال سلمان: ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا. وفي بعض النسخ: لا تسجد إلا أن تكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد رضي الله عنه لا يسجد لسجود القاص. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي رضي الله عنه، قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس، عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. إذن هذه هي الآثار، وهذا هو الحديث الذي ذكره البخاري يستدل به، أو هو من أدلة من رأى أن السجود غير واجب. طبعا مما يدل على أن السجود غير واجب، أو مما يعني استدل به بعض الفقهاء، حديث زيد بن ثابت الذي مر معنا منذ قليل، أليس كذلك؟ وهو أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. هذا كذلك من جملة الأدلة للشافعية والحنابلة على أن سجود التلاوة غير واجب. والحديث الذي ذكره هنا البخاري كذلك عن سيدنا عمر رضي الله عنه كذلك استدل به من ذهب إلى أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس واجبا، بالإضافة إلى هذه الآثار التي ذكرها كلها. طبعا نذكر هذه الآثار. أولا، قيل لعمران بن حصين الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. معنى لم يجلس لها يعني لم يقصد سماعها، سمعها عرضا، يعني أيسجد لها؟ فماذا قال عمران؟ قال: أرأيت لو قعد لها؟ ماذا يريد عمران من هذا؟ يريد بأنه حتى لو قعد لها لا يجب عليه أن يسجد لسماع التلاوة. لذلك ماذا قال البخاري؟ كأنه لا يجبه عليه. فقول عمران ابن حسين لو قعد لها يعني ماذا كان؟ وهذا الأثر عن عمران ابن حسين رضي الله عنه قد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مطرف، قال سألت عمران ابن حسين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا، فقال وسمعها أو لا، فماذا؟ إذن عمران يذهب إلى عدم وجوب سجود التلاوة ولو كان قصد سماعها. وروى عبد الرزاق كذلك من طريق آخر عن مطرف أن عمران ابن حسين رضي الله عنه مر بقاص فقرأ القاص السجدة فمضى عمران ولم يسجد. الأثر الثاني الذي ذكره البخاري هو عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال سلمان ما لهذا غدونا، هذا الأثر اختصره البخاري وقد أخرجه بطوله عبد الرزاق بإسناد صحيح من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، قال مر سلمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدوا، فقيل له يعني لما لم تسجد أنت؟ فقال ما لي هذا غدونا، يعني أنا لم آتي لكي أسمع آية السجدة. فإذا ذهب سلمان كذلك إلى عدم وجوب سجدة التلاوة. طبعا هم يكثرون من هذه الآثار، قد يقول قائل أخي خلاص فهمنا، في هنالك من يقول بأنه سجدة التلاوة واجب وبعضهم يقول سنة مؤكدة وانتهت المسألة. والبخاري يحشد هذه الأدلة وهذه الآثار لكي يعرف الفقيه والباحث كيف أن هذا الأمر قد اختلف من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك ويرد هذه الآثار كلها ونعرف من خلال ذلك كيف أن الفقهاء قد استعرضوا هذه الآثار وبعضهم مع هذا ذهب أبو حنيفة إلى أن سجود التلاوة واجب، لم يأخذ بهذه الآثار. عرفنا؟ إذن سلمان رضي الله عنه قال ما لي هذا غدونا. عثمان كذلك قال إنما السجدة على من استمعها، يعني قصد سماعها، وهذا الذي أخذ به من أخذ به؟ الحنابلة. هلا قبل قليل ذكرت لكم، قلت شروط سنة السجود عند الحنابلة ما هي؟ ثلاثة شروط. ما هي؟ أولا أن يقصد سماعها، ثانيا أن يكون القارئ يصلح إماما للسامع، ثالثا أن يسجد القارئ. لا تنسوا هذه الشروط الثلاثة عند مذهب الحنابلة رضي الله تعالى عنهم، فالأمور عند الحنابلة يعني مشددة أكثر من بقية الأئمة رضي الله عنهم جميعا. نعم. وقال الزهري لا تسجد إلا أن تكون طاهرا، طبعا لأن سجدة التلاوة من الصلاة، وهذا مر معنا الدرس الماضي، جمهور الفقهاء على أنه لا يصح سجدة التلاوة إلا بوضوء واستقبال قبلة. نعم. لكن قال الزهري إذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا يعني مسافرا، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك، يعني حكمه حكم من يصلي صلاة النافلة، من كان يصلي صلاة النافلة في السفر قبلته طريقه حيثما توجهت به راحلته، كذلك إذا قرأت آية سجدة وأنت في سفر فتسجد حيث كان وجهك كصلاة المسافر للنافلة. إذا قال فإن كنت راكبا يعني مسافرا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، هذا من صغار الصحابي، تذكروا السائب بن يزيد؟ مرة ذكرته لكم، قلت السائب بن يزيد حج به أبوه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمره 7 سنين، فهو أدرك النبي في حجة الوداع وكان عمر السائب رضي الله عنه 7 سنين. فكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم رأوا أن سجود التلاوة غير واجب. ثم ذكر البخاري هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل. طبعا سورة النحل فيها آية سجدة، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هذه العبارة على ماذا تدل؟ على عدم الوجوب، لأن انتفاء الإثم مع ترك الفعل بغير ضرورة يدل على عدم الوجوب. لذلك قال ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولبيان جواز ترك السجود ماذا فعل عمر؟ ولم يسجد عمر رضي الله عنه. قد يقول قائل طيب ماذا سيدنا عمر قال هذا ولم يسجد، فكيف قال الحنفية السجود واجب؟ أول هذا، فماذا قالوا؟ قالوا ومن لم يسجد يعني على الفور فلا إثم عليه، لأن عندهم لا بأس بتأخير السجود. هم ذهبوا إلى أن الأمر في قوله تعالى فاسجدوا واسجد، لا أريد أن أقرأ الآيات كلها لأنه إذا قرأنا الآية كلها فيسن أن نسجد، ومر معنا في الدرس الماضي بأنه لا يسجد لآية التلاوة إلا إذا قرأها بكمالها. نعم، فالأمر في قوله تعالى فاسجدوا واسجد إلى آخر الآيات للوجوب، هكذا قال الحنفية وقالوا لا صارف لها. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لمانع، قد يكون على غير طهر أو في وقت كراهة إلى آخر ما ذكرته لكم في الدرس الماضي أو في هذا الدرس في مقدمته. إذن هذه الآثار بينت أن هناك من الفقهاء من ذهب إلى أن سجدة التلاوة سنة وليست واجبا. الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثني بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. ماذا يريد البخاري من هذا الباب؟ يريد البخاري من هذا باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد فيها. الأئمة رضي الله عنهم عندهم أقوال في قراءة الإمام لآية سجدة، هل يسن أو لا مانع من أن يقرأ الإمام آية السجدة؟ وإذا قرأها يسجد بها؟ هذا هو الموضوع. عند الإمام مالك ينبغي على الإمام ألا يقرأ سورة فيها سجدة نهائيا، لا في سرية ولا في جهرية. لماذا؟ قال لأنه يشوش على المصلين، قد يوهمهم، وخاصة إذا كانت الصلاة صلاة سرية. أما عند الحنابلة فلا بأس ولا مانع أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة في الصلاة الجهرية، أما في الصلاة السرية فلا يقرأ سورة فيها سجدة لأنه يوهم المصلين. حتى قال ابن قدامة في كتاب المغني، وارجعوا إليه كتاب قيم جدا، قال ولو قرأ لم يسجد. مين يعني؟ الإمام في السرية. عند الحنابلة إذا قرأ الإمام سورة فيها سجدة في الصلاة السرية لا يسجد لكي لا يوهم المأمومين. أما عند الشافعية فلا مانع من أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة سواء كان في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. وهذا الحديث دليل على ذلك. فأبو هريرة صلى صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت وسجد. قال له أبو رافع ما هذه؟ إذن كلمة ما هذه كأنه كان متعارف لديهم أو عند بعضهم أنه لا يقرأ في الصلاة الإمام سورة فيها سجدة، فحينئذ أعلمه أبو هريرة أن هذه هي السنة، كما أعلم من أبا سلمة في الحديث الذي مر معنا سابقا. فأبو هريرة أعلم أبا رافع وأعلم أبا سلمة ذلك، لذلك لم ينازعاه ولم يجادلاه، ورجعا إلى قوله رضي الله تعالى عنه لما بين لهم السنة. وهذا هو المفروض، إذا غابت عنك السنة ثم بينها لك رجل بحديث صحيح بإسناد صحيح، ينبغي أن تعود إلى قوله وأن ترجع إلى دليله حين يذكره لك، إن كان كما قلت لك صحيحا وليس منسوخا أو غير ذلك. لذلك قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. نعم، الآن الباب الأخير، باب من لم يجد موضعا للسجود من الزحام. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. قد مر معنا هذا الحديث، ولكن أعاده البخاري ليبين بأنه ولو لم يجد موضعا لجبهته كان يسجد بعضهم على ظهر أخيه، وهذا رواه البيهقي. فقد روى البيهقي بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه. لكن عند جمهور الفقهاء وعند الإمام مالك كذلك يؤخر حتى يرفعوا، يعني ليس من الضرورة أن يسجدوا في وقت واحد، وإنما ينتظر بعضهم بعضا، يؤخر حتى يرفع بعضهم فيسجد البعض الآخر. هذا آخر باب أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب سجود التلاوة، ويكون بذلك قد أتى على كثير من الأقوال التي ذكرها الفقهاء فيما يتعلق بهذا الباب. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواني الكرام، في مسائل تتعلق بسجود التلاوة سأذكرها لكم، معليش اكتبوا، يعني قضايا هامة لازم تعرفوها تتعلق بسجود التلاوة قبل أن ننهي الحديث. لو كرر آية سجدة واحدة في مجالس عدة هل يسجد كلما قرأها أم لا؟ يسجد إذا قرأ آية واحدة ولو آية واحدة في مجالس عدة فيسجد كلما قرأ آية السجدة لأنها مجالس عديدة. أما لو قرأ آية واحدة في مجلس واحد فهل يسجد كلما قرأ أم ماذا؟ نعم، قال الفقهاء إن لم يسجد للمرة الأولى يسجد آخر ما يقرأ، وتكون هذه السجدة عن كل القراءات. وهنالك من قال إن سجد للمرة الأولى، يعني قرأت آية السجدة وسجدت ثم قرأتها مرة ثانية وثالثة ورابعة، فهل تسجد في الثالثة والرابعة والخامسة؟ قال الإمام النووي رحمه الله قال هنالك ثلاثة أقوال. هنالك قول يسجد كلما قرأ، وهنالك قول ثاني يكتفي بالسجدة الأولى، وهذا قول أبي حنيفة. إذن أبو حنيفة وقول عند الشافعي يكتفي بالسجدة الأولى. هنالك قول ثالث بأنه إذا طال الفصل سجد، وإذا لم يطل الفصل لم يسجد. عرفنا؟ إذا جماعة قرأوها بيسجدوا جميعا، كل واحد لوحده بيسجد. لا، إذا كان هلأ أنا قريت، إحنا قرأنا مثلا واحد عم يحفظ، أحيانا عم يحفظ آية، فأنت أثناء الحفظ عم تقرأ الآية عدة مرات، كل ما قرأت لك تسجد. إذا سجدت كل ما قرأت الله يحييك. معليش، في قول عند الشافعية بذلك، لكن في قول إنه يكفي أن تسجد أخيرا أو تسجد المرة الأولى وتكتفي بها عن بقية المرات، فلا يعني ضرورة لأن تسجد مرة ثانية. طيب سؤال الآن، إذا سجد الإمام، إذا سجد الإمام يجب على المأموم أن يسجد معه، فلو لم يسجد المأموم مع الإمام بطلت صلاته. طيب الآن بالعكس، إذا مر بالإمام آية سجدة فلم يسجد، فهل يجوز للمأموم أن يسجد؟ لا، لو سجد المأموم بطلت صلاته، لأنه خالف الإمام وخالف نظم صلاة إمامي. طيب الآن شوفوا أحكام كثيرة وهذه هامة، لو أن الإمام سجد والمأموم لم يعلم، ما انتبه بأنه سجد، مثل صلاة سرية مثلا، وإذ انتبه بعدين بأنه رفع الإمام رأسه وكان في سجدة، فهل يسجد؟ لا، لا يسجد. طيب الآن صورة ثالثة، هو ضعيف كما قال الإمام النووي، هذه مسائل هامة، سجد الإمام وشفته سجد، فالمأموم ضعيف مريض، بدأ يهوي للسجود، وأثناء هويه للسجود رفع الإمام رأسه إلى القيام، فهل يتابع المأموم السجود؟ لا، لا يتابع المأموم السجود، لأنه انتهى وقت متابعة المأموم. شايفين أي أحكام هامة جدا لازم نحن نكون على معرفة فيها. كذلك إذا كرر الآية الواحدة في الصلاة، إذا كررها في الركعة الواحدة حكم حكم المجلس الواحد، يعني يكفي سجود واحد، أو على قول بعض الفقهاء كل ما قرأها يسجد، لكن عند أبي حنيفة وعند بقية يعني حتى عند بعض كثير من الشافعية إنه يكفي سجدة واحدة. أما لو قرأ آية السجدة نفسها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، هل يسجد في الركعة الأولى وفي الثانية؟ نعم. ليه؟ لأنه صاروا مجلسين. نعم. فإذا إذا كرر الآية في الأولى وفي الثانية يسجد في الركعة الثانية. هذه بعض الأحكام التي تتعلق في. طيب الآن لو واحد قرأ آيات السجود التلاوة كلها، هيك جاء على باله قال أنا هلأ بدي أقرأ 14 سجدة سجدات تلاوي، يفتح على سجدات تلاوي يقرأ، فهل يسجد لكل آية أم لا؟ يسجد، يسجد لكل آية، لأنه آية مستقلة، ليست آية واحدة كررها. إيه نعم، لكن قالوا العلماء أنه يعني ما كتير يستحسن أنه ينقي آيات السجود يسجد لها، لو فعل ما في مانع، لكن لا يعني لم يحبذ الفقهاء ذلك. الآن سؤال، أنت قاعد عم تقرأ قرآن ومرت معك آية سجدة، سجدة تلاوي، كيف تسجد؟ شو بتساوي؟ أنت قاعد، طبعا قلنا في فرق بين عند الشافعي ماذا تفعل؟ الله أكبر تكبيرة إحرام ثم تسجد للتلاوي. طيب هل ينبغي أن تقف؟ هون السؤال أنه هل ينبغي أن تقف أم ما دمت ساجد تسجد وأنت قاعد؟ تسجد وأنت قاعد، ولا يسن أن تقوم وتسجد من قيام. نعم، لأنه في بعض الفقهاء الشافعية بعضهم قال لا، الأولى أن تقوم، أن يقوم ثم يسجد عن قيام، فرد عليهم بعض الفقهاء اللي هو والد إمام الحرمين أبي محمد الجويني نعم والد إمام الحرمين قال هذا ليس له أصل. فقال الإمام النووي نعم هذا الذي قاله والد إمام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. فإذا أنا بشوف بعض الناس لما بده يجرد شو بيساوي؟ بيوقف وبعدين بيجرد. هذا ليس له أصل نهائيا، وإنما وهو جالس يجرد ويرفع رأسه. الآن إذا رفع رأسه يسلم لما ما يسلم؟ حر، معلش، لأنه عند الشافعية يسلم وعند غيرهم لا يسلم. والسلام عليكم ورحمة الله والحمد لله رب العالمين وجزا الله. نعم نعم، هنالك من قال لا يكبر تكبيرة الإحرام يسجد فورا. والسلام عليكم ورحمة الله.